الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود مرة أخرى إلى شرح الحديث، والعود أحمد. ذكرت أن هذا الراهب راح ضحية لسانه لسببين. السبب الأول أنه ليس بحكيم، ليس فقيه النفس. فقه النفس يولد المرء به، لكنه يزداد مع ملابسة المرء للخلق. وفتوى العالم الذي يلابس الناس تختلف كثيرا عن فتوى العالم حبيس المكتبة الذي لا يخالط الناس. فترى على فتوى العالم الذي يخالط الناس من البهاء في تنزيل النص على الواقعة ما لا تراه على قول العالم حبيس المكتبة. يعني أحيانا يأتيني الرجل يقول لي: والله أنا امرأتي تسبني بأقزع الألفاظ وتبصق في وجهي وتضربني. والله في ناس قالوا لي كده، في ناس يعني تضربني. ومرة واحدة مسكت السكين لزوجها وبتشتغل، يقول لها عودة من الشغل، تقول له: أبدا، طلاقي في مقابل تركي للعمل. بيجي يسألني: طب يا مولانا ايه رأيك، اطلقها ولا بلاش؟ انا بقول له: يا ابني اطلقها ليه، مش عندك ولاد؟ يا اخي عيش والصبرين على خير وخليك طيب والكلام ده. لان اللي يسأل السؤال ده هو بعد البهدلة اللي انا قلتها ده، ما ينفعش انه يجي يسألني واقول له طلقها، لان مش هيعرف يطلقها. خلاص، يبقى ده راجل ده يعيش، وبس عايزك ايه تطمنه، عايزك تديله سبيبة كده عشان يقدر يعيش بيها. وإلا أي رجل تسري دماء الرجولة في عروقه ما يتحملش الكلام ده، تبصق في وجهه وتديله بالقلم على وشه والكلام ده، تقول له: ده كنت راجل وابوك خلف راجل طلقني والكلام ده، ده مش هيجيني أصلا، ده هيخلص الموضوع من بره. لكن معنى أن الراجل يجي يقول كل المصايب دي وبعدين يقول لي: إيه رأيك أطلقها ولا ما طلقهاش؟ أنا خلاص أنا فهمت أن الرجل ده أعجز من أن يتخذ قرارا بطلاق المرأة لأي سبب من الأسباب. خلاص أنا بصبره وأعيش. يعني يقول: يا عم الشيخ، يعني أنت شايف أن ليه ثواب لو عشت معها كده؟ ليه ثواب؟ إن شاء الله يا ابني، الله يلهمك الصبر يا ابني وربنا يثيبك. خلاص، فأنا عايز أقول الفقه النفس تنزيل النص على واقع المستفتي تنزيلا صحيحا بالضوابط الشرعية طبعا المعروفة، ده العلماء بيسموه فقه النفس. ده لأنه رجل راهب متعبد ملوش علاقة بالفتوى، ليس له علاقة بالناس، إن كره منهم خلقا تجنبهم، فبالتالي ليس عنده هذه الموهبة. على طول قال له 99 واحد قتلتهم ولك لبس التوب، امشي اخرج من هنا. على طول انتضى سيفه وأكمل به الماء. وبعدين عرضت له التوبة مرة أخرى، وهذا من لطف الله بعبده، حتى لا ييأس إنسان قط مهما كان ذنبه عظيما. فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، أو سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب عالم. الراهب الأول قلنا أنه أخطأ لسببين: السبب الأول أنه ليس فقيها النفس، بيعامل واحد مجرم مش هيصعب عليه أنه يقتل واحد كمان مع 99، ما تفرقش عنده حاجة. الشيء الآخر أنه أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه، لأنه ليس من حق أي إنسان على وجه الأرض، حاشا الأنبياء، أن يقول لآخر: لك توبة أو ليس لك توبة. دي مش من صلاحية أي عالم، هي من صلاحيات الأنبياء فقط الذين يكلمهم الله تبارك وتعالى ولا ينقلون أبدا هوى أنفسهم في الكلام، إنما ينقلون عن الله تبارك وتعالى. بس الأنبياء اللي يقدروا لك: ليك توبة ليك شو بس. أما أي عالم تاني مهما جل فلا يحل له أن يقول لإنسان: لك توبة أو ليس لك توبة. لأن هذه كلمة عظيمة، لو تجرأ المرء ودخل على المنطقة دي ممكن يحبط عمله كله. يعني في صحيح البخاري من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني بيحلف علي من الإيلاء وهو الحلف، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر. من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك. وفي الرواية الأخرى قال الله عز وجل لنبي هذا الرجل قال له: مره فليستأنف العمل، يعني كل عمله اللي فات حبط وانتهى وراح، ابتدي يشتغل من جديد كما لو كان بس مولود الآن. هذا كله بسبب كلمة تورط فيها إنسان فقالها. وفي سنن أبي داود ومسند إمام أحمد بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا يزال المجد إذا لقي المقصر يقول له أنه لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا ويؤنبه ويقرعه، حتى التقيا مرة فأكثر المجد على المقصر من التقريع والتأنيب أنه لا يحل لك أن تفعل، فضج المقصر وقال: أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خليني وربي، أنت مالك؟ خليني أنا وربي، لكن أنت مالكش علاقة بي. أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خليني وربي. فقال المجد: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر. كلمة يتورط المرء بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. عشان كده كان من مذهب أهل السنة والجماعة ألا نحكم على معين بجنة ولا نار، لا نقول فلان الفلاني من أهل النار أو فلان الفلاني من أهل الجنة، إلا إذا كان عندنا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، يبقى نحن نحكم بمقتضى هذا النص. زي ما احنا بنقول 10 المبشرين بالجنة، ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى لهم. عكاشة بن حسن الأسدي الذي يدخل الجنة مع 70 ألف غير حساب ولا عقاب مثلا، ثابت بن قيش بن الشماس مثلا، سعد بن معاذ، يعني من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو حكم عليه بالنار دل معنا في نص ننقله ونأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز لأحد أبدا أن يقول فلان من أهل الجنة ولا فلان من أهل النار. يبقى إذن هذا الراهب كان جاهلا، أولا لأنه ليس فقيها النفس، كان ممكن يتصرف ويحفظ حياته. الحاجة الثانية أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه. المهم هذا الرجل راح ضحية لسانه خلاص وضحية جهله. عرضت التوبة لهذا القاتل مرة أخرى: دلوني على أعلم أهل الأرض، أو سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل هذه المرة على راهب عالم هكذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى لما قال دلوني أو سأل عن أعلم أنه دلوه على راهب، المرة الثانية دلوه على راهب عالم، فدل على راهب عالم فذهب إليه فقال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال ويحك، أو قال كما في الرواية الأخرى نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معه. شو بقى الفرق الهائل بين فتوى هذا العالم وفتوى الأول؟ الرجل الراهب العالم الثاني ده جوابه على 3 مقاطع. شوف جوابه قال له ايه بقى، قال له ألي توبة؟ قال له نعم، ادي المقطع الاول. ومن يحجب عنك باب التوبة، ادي المقطع الثاني. اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه. ألم يكن كافيا المقطع الأول في الإجابة عن هذا السؤال؟ قال له ألي توبة؟ قال له نعم، خلاص خلصت. لكن العالم ناصح، العالم ناصح، لا يتم الجواب ولا يتم النصح إلا بتمام هذا الكلام. هو يقول له نعم لك توبة، فممكن الرجل يتورط ويفضل جالس في البلد التي قتل فيها 100 نفس، فربما يرجع مرة أخرى للعصيان كما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فرأى أنه من تمام النصح إن هو يكمل له الجواب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الأمة من الوالد على الولد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يبعدكم من النار إلا وأمرتكم به. وما تركت شيئا يقرب يباعدكم من الله، يقربكم يباعدكم من الجنة، يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. ده اسمه عند العلماء اسمه جواب الحكيم، جواب الحكيم. طبعا يعني جواب الحكيم لنا معه وقفة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى مع ذكر بقية فوائد الحديث، ونتلقى بعض الاتصالات من إخواننا. نعم في اتصالات أخ محمد.
ألو.
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
أولا جزاك الله عنا كل خير، وربنا يكرمك كده ويجلك ويجعلك يجعل عمل حياتك صالحة دائما إن شاء الله.
الله يحفظك بارك الله فيك.
أستاذ حضرتك كان ليا سؤال فيما يختص بالعمل في البنوك. أنا دلوقتي بعمل في بنك التعمير والإسكان، هو بنك نشاطه الأساسي العقارات، يعني هو تعريفه شركة مساهمة مصرية تختص بإنشاء العقارات والاستثمار في العقارات فيما يخص محدود الدخل أو الوحدات الاستثمارية. وبعمل في إدارة اللي هي تختص بتسويق الوحدات السكنية سواء اللي هي مملوكة للبنك أو مملوكة للغير بنبيعها برضو عن طريق البنك. فكنت عايز أعرف حكم الدين في العمل في هذا البنك، أو يعني رأي حضرتك في الموضوع يعني.
نعم طيب نعم جزاك الله خير. غيره الدين لكل الاتصالات أخ محمد مرة واحدة. نعم طيب يعني هو نعم طبعا بالنسبة للبنك كما عرفه علماء البنوك المعاصرة أنه مؤسسة تقترض لتقرض، ليس للبنك عمل إلا هذا، يأخذ أموال من الناس يقرضها لآخرين بفائدة، والفائدة دي بيقسمها بنسب هو يراها ما بين صاحب رأس المال وما بين المقترض. وطبعا هذا العمل لا شك في حرمته عند جميع علماء الإسلام. هذا هو الربا المباشر بعينه الذي لا يمتري أحد فيه. فكل من اشترك في العملية الربوية فهذا داخل في اللعن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الأخ اللي هو يعني بيتكلم بالنسبة للسؤال بيقول إن هو في بنك عقاري، يعني ليس له أي علاقة بالمسألة الربوية، لكن أنا الحقيقة يعني كنت أحتاج إلى مزيد من التفصيل، لأنه الأخ يعني ذكر المسألة مجملة، فأنا أرجو يعني منه إن هو يتصل بي بعد الحلقة مباشرة حتى أستفسر منه عن طريقة يعني عمله، يعني العقار إزاي يعني بالطريقة العمل، حتى يعني أجيبه إجابة صحيحة. نعم إن شاء الله. أنا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ أنا ليه عند حضرتك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أحيانا لما يعني بعمل أي حاجة مثلا وأكون في نيتي إن أنا باخد ثوابها لربنا سبحانه وتعالى، أو إن أنا عايز أخد الثواب، في حاجة تانية جوايا تقولي لا أنت بتعملي كده علشان خاطر الناس، يعني بحس إن في الشيطان دايما بيشككني في إن أنا بعمل الحاجة دي لربنا سبحانه وتعالى، مش مثلا علشان انا بعملها على حد، او يعني لو عملت اي خير لو عملت اي حاجه بحس ان الشيطان احيانا او في حاجه في نفسي كده بتشككني، فبحس ان انا متضايقه، يعني ببقى مش عارفه اتخلص من الاحساس ده ازاي. فهو فعلا ده حقيقي ولا انا فعلا بس انا من جوايا ببقى بعمل، بيبقى فعلا يعني انا طالبه الثواب، انا طالبه يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجزيني عن العمل اللي انا بعمله ده. دي حاجه. والحاجه الثانيه، في حديث او مش عارفه اذا كان حديث ولا لا، بيقول ان كل الناشف طاهر. فانا عندي بنت صغيره، فاحيانا ممكن مثلا بتتبول مثلا ممكن على سجاده الصلاه احيانا، وممكن انسى وتنشف واصلي عليها او على هدومي، فمش عارفه اذا كان لو صليت مثلا فصلاتي هتكون مقبوله ولا هيكون فيها شك.
نعم.
وشكرا، جزاك الله خير.
اي نعم. طبعا بالنسبه لي الحقيقة الضابط ما بين الاخلاص وما بين الرياء ضابط يسير، لكن لابد أن نعلم أن الشيطان لا يترك المرء أبدا إلا ويعني في كل عمل يتقرب إلى الله عز وجل يكون للشيطان فيه لمة، لا يتركه أبدا، حتى إذا أخلص من تلقاء نفسه ولم يكن يخطر بباله مطلقا أن يرائي الناس يقول له لا أنت ترائي. فعشان كده احنا بنقول امضي ولا تلتفت، يعني الجماعة قصة اصحاب الغار، جماعة اللي انطبقت عليهم الصخرة وكل واحد نظر في عمله كله فاختار هذا العمل. انا ما اظن او اتصور ان الرجل جعل يتأنق وينظر حتى يقول لا هذا لا ويختار من عمله، لا، اذا قصد المرء وجه الله عز وجل بالعمل يبقى هو ده هي دي النية. فعشان كده احنا بنقول يعني الشيطان له نزغات في العمل، وأرجو أن المكلف يكون قوي القلب قوي الجنان، لأنه تو ما بيقف مكانه وتو ما بيضرب لخمة كده الشيطان بيصطاده على طول. فعشان كده أنا بقول الأخت اللي هي الفاضلة التي سألت هذا السؤال، هذه الوساوس ينبغي أن تطرح ولا يلتفت إليها، لأن دي بتبقى مبدأ وسواس، يشك في كل حاجة في حياته، يشك كل حاجة في عمله، أول ما يتوقف على طول الشيطان بيصطاده. عشان كده أنا بقول للأخت امضي كما قال القائل لعمر بن عبد العزيز، قال له امضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. أما بالنسبة لي السؤال بالنسبة لي البنت الصغيرة إذا تبولت على يعني سجادة أو تبولت على شيء من هذا وجف وهي لا تعلم موضع البول أين هو، فهذا لا شيء عليها، لكن أنا يعني أنصحها بأنها تلقي دائما ثوبا، لا تصلي على السجادة، إنما لو ألقت يعني ثوبا طاهرا على السجادة وصلت عليه يبقى كده خرجت من المسألة. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا جوزي شغال في شركة سياحة.
ودلوقتي
هو شغال محاسب في شركة سياحة.
آه.
وانتوا دلوقتي بتقولوا في حرام وفي حلال، فدلوقتي هو شغال بقاله 16 سنة أو 17 سنة، وانا مش عارفة طبعا دلوقتي، طبعا انت عارف شركة السياحة في خمور وفي أجانب بتخش البلد ودوت ودوت، ف فانا مش عارفه دلوقتي هل عمل جوزي حلال ام حرام.
ما هو ايه يعني محاسب؟ ما انا عايز اعرف طبيعه شغله.
محاسب يعني شغال حسابات، قاعد بيمسك فلوس، بيقبض بيصرف فلوس مثلا لكذا لكذا، بس ملهوش دعوه ببيع الخمور الحاجات دي. يعني هو شغال في مقر الشركه الرئيسي.
لا هذا لا شيء فيه.
لا شيء فيه؟
نعم.
يعني ما فيش اي حاجه خالص؟
لا ما فيش لا شيء فيه. ما هذا الرجل العمل الذي يباشره عمل مباح.
عمل مباح؟
لا 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 بيتعرض لسياح ولا بيمشي معاهم ولا
لا لا ما بيتعرضش لسياح ولا اي حاجه خالص.
ماشي الحال. ولا بيشوف الخمر ولا بينقلها؟
لا لا لا
ولا بيبيعها ولا بيشتريها
ولا. بس هو عمله ان هو بياخد فلوس الشركة. الو؟
نعم نعم.
هو بياخد طبعا فلوس الشركة بيتعامل فيها، بس بيقولوا له ادي دوت، اصرف على الفرع دوت كذا بس.
اي ماشي. يعني اصرف على الفرع بحيث ان هو ما يقولولوش مثلا انت كمحاسب اشتري الخمر اعمل.
لا 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 لا
لا بس
معلش اصلا انا عشان ملتزمة جدا فخايفة جدا وخايفة من عقاب ربنا.
ربنا يرزقنا واياك الحلال ويجنبنا واياك عقوبته وغضبه ومواضع سخطه تبارك وتعالى. نعم. طيب نرجع بقى الى الحديث الذي قتل 99 نفسا. انا عايز اكمل لان الحديث طويل واريد ان اخذ منه شيئا. قلنا ان جواب العالم، الراهب العالم اسمه جواب الحكيم. ايه بقى هو جواب الحكيم؟ طيب جواب الحكيم ان ينزل المفتي الكلام على مقتضى حال المستفتي. ده جواب الحكيم. يعني ممكن يزود في الجواب اكثر من حاجة السائل اذا لمح ان السائل يحتاج الى مثل هذا. يعني حديث ابي هريرة في السنن وهو حديث صحيح، قال جاء جماعة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب هم سألوا عن الميتة البحر ولا سألوا عن طهورية ماء البحر؟ سألوا عن طهورية الماء ولما سألوا عن حل الميتة؟ طب لماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم ميتة البحر؟ أهدى اسمه جواب الحكيم، أن يزيد المفتي في الجواب زيادة لا يستغني عنها المستفتي. لأنهم إذا استشكلوا طهورية ماء البحر فاستشكالهم لميتته أولى وأقوى وأظهر. ليه؟ لأن احنا عندنا نص عام بتحريم الميتة كلها، حرمت عليكم الميتة والدم. هذه الميتة اسم جنس محل بالألف واللام، يشمل كل أنواع الميت، كل ما مات كان له روح فمات. طب السمك ما هو بيموت أهو، فممكن يدخل تحت الدليل العام. الدليل العام وبعض الصحابة رضي الله عنه كأبي عبيدة بن الجراح وهو من هو في الفهم والعلم أعمل هذا الدليل على عمومه، كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة سيف البحر وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطانا جراب تمر. الجيش ده كله التموين بتاعه كان عبارة عن جراب من التمر، فكان يعطينا في اليوم تمرتين تمرتين أو تمرة تمرة، فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء حتى إذا فن التمر أكلنا ورق الشجر. وفي يوم من الأيام رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. العنبر حاجة ضخمة كده، يعني زي ما في الحديث ان الشوكة بتاعة العنبر ده كانت طويلة جدا لدرجة ان ابا عبيدة بن الجراح وقف الشوكة بتاعة العنبر ده وجاب اعلى جمل واطول رجل ركب الجمل فعد من تحت الشوكة دي. يعني حاجة ايه، حاجة ضخمة جدا. فابو عبيدة بن الجراح اول ما ساكن البحر ده الحوت العظيم ده البحر قذف بيه على الشاطئ، قال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه. ليه؟ أعمل عموما ميتة، حرمت عليكم الميتة بالرغم دي ميتة البحر، لكنه أجراه تبع العموم، قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع إلى نفسه وقال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. إنما أكلوا من باب الضرورة مش من باب إنه ميتة، أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. فأنا عايز أقول إذا كان يعني مثل أبي عبيدة بن الجراح وهو من هو جلالة وفهما وعلما استشكل موت ميتة العنبر وهل يؤكل ولا لا يؤكل وأكله من باب الاضطرار، فما بالك بجماعة من الأعراب يصيدون اللؤلؤ كما ورد في بعض الأحاديث في البحر فاستشكلوا طهارة ماء البحر. يبقى استشكال ميتة البحر أولى وأولى، لأن فيها دليل عام بتحريم الميتة في كتاب الله تبارك وتعالى. فعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام أجابهم بجواب الحكيم، بيقولوا له: أنا توضأ بماء البحر. كان ممكن يقولوا نعم توضأ بماء البحر وانتهى الجواب على كده، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ذلك، إنما قال: هو الطهور ماء الحل ميتته، فزادهم في الجواب زيادة لا يستغني المستفتي عنها. طيب نتلقى اتصالا ثم نكمل إن شاء الله. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ليه عند حياتك سؤالين كده بعد إذنك.
نعم.
السؤال الأولاني، أنا يعني ملتزم بفضل الله بقالي حوالي 2.5 سنين كده، ف يعني الحج اللي قبل اللي فات كان زوجي في الحج يعني، وكان شغال شغلانة يعني ما كانش فيها حاجة حرام، بس كانت لهية كتير عن الصلاة وصهر، وهو كان شغال مدير أعمال حد يعني، فدعيت ربنا سبحانه وتعالى، وحتى هو اتصل بيا في الوقت ده وقلت له: أرجوك ادعي ان انت يعني ما ترجعش الشغلانة دي تاني. فربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك بفضل الله يعني، العام ده كله ولله الحمد يعني ما فيش عمل، لكن مش هي دي المشكلة. المشكلة ان هو في الفترة اللي هو كان شغال فيها دي كان بفضل الله الدخل جيد يعني، وبعدين بنى بيت، كان ليه بيت يعني بيت صغير كده، بيت اهله يعني كنا عايشين فيه احنا واخوه التاني. فجي بعد كده هو البيت ده اضطررنا اللي هدمه يعني، فبنى هو بقى بيت 4 ادوار كل ده بالديون. نصحته كتير وفي اثناء البنى انه يعني ده حرام، لانه فاتح باب للدين وما فيش داعي منه يعني. فدلوقتي تراكمت ديون كتير جدا عليه، وطبعا هو ترك العمل، هو كان بيشتغل على اساس ان هو شغال في البيت يعني، اساس ان هو عارف ان هو دخله هيسد الدين ده، لكن بفضل الله هو التزم بفضل الله لحد ما يعني. فدلوقتي هل الدين اللي عليه دوت حرام؟ انا حاسه ان عدم يعني عدم وجود شغل ليه في الفتره الطويله دي كلها مش يعني ده ذنب، ولا عز بالله ذنب ان هو فتح على نفسه باب دين بدون اي فايده. فهل دوت فعلا حرام يعني؟ لان هو بيقول لي ان هو مش حرام، هو في نيته ان هو كان عايز يجمع برضه اخواته في نفس البيت تاني.
طب انا عايز بس اسال يعني، هو جماعه اصحاب المال الذين ادانوه بيطالبوا بالفلوس؟
طبعا هم يعني منهم اللي هم كانوا شغالين بايديهم، اللي هم زي العمال زي اللي جابوا حديد الحاجات دي بيطلبوا بفلوس، لكن اصدقائه بيقولوا له على مهلك يعني. حتى في الفتره اللي هو قاعد فيها ديا هو برضو احيانا هم بيدوا له فلوس كسلف يعني على سبيل السلف.
طيب
والسؤال الثاني، انا برضو اول ما التزمت كنت حاسه بفضل الله يعني ان انا يعني في احساس عالي جدا جوايا وكده، بقالي تقريبا حوالي 7 شهور والله اعلم يعني، على حسب ما بفهم وبسمع من حضراتكم كده انه في ذنب اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني طردني منه يعني، لان انا حاسه ان فطور شديد جدا جوايا، لكن انا مواصله العمل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني، لكن حاسه مش زي زمان، مش زي الاول يعني. فمش عارفه يعني، طب انا دلوقتي بفكر مش عارفه ايه هو الذنب بالظبط يعني، لو كان في ذنب ايه هو الذنب بالظبط، ولو هنقول على عموما يعني، طب انا عايزه دلوقتي ارجع للوضع الاولاني، وضع قلبي مش وضع العمل يعني، انا حاسه دلوقتي جوارح فقط، بتصلي بتقيم بتصوم كده، لكن مش زي زمان يعني.
طيب
فانا اعمل ايه في الحاله ديت؟
طيب ماشي
ماشي، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. طبعا بالنسبه لي يعني السؤال الاول ومساله الدين، اما الدين فهو شيء عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال لي: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي الحديث الآخر عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات ميت يسأل: أعليه دين؟ فإن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، وإلا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات جاءت جنازة فسأل: عليه دين؟ قالوا: عليه درهمين. فقال: صلوا على صاحبكم. فبعض الصحابة تطوع وقال: أنا أقضي عنه هذا الدين يا رسول الله، وصلي عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وثم بعد يومين كده النبي عليه الصلاة والسلام لقي الرجل، قال: أقضيت دين صاحبك؟ فقال: بعد يا رسول الله، يعني لسه ميت يعني. ثم قضى دينه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قضى دينه، فقال عليه الصلاة والسلام: الآن برد جلده. ومعروف أن الدين يحبس صاحبه فلا يدخل الجنة حتى يقضي ما عليه. فالدين مسألة خطيرة، مسألة كبيرة. إذا كان هذا الأخ بنى يعني بيت 4 أدوار، أنا بقول له يبيع البيت أو يبيع بعض هذا البيت ويقضي دينه، لأنه لا يضمن أن يسد الدين بعد موته. للقليل جدا من الناس هو اللي بيكون مكترث لسداد الدين بعد موت الميت، يقول له خلاص الحي أبقى من الميت والله يرحمه بقى ويغفر له، الأولاد محتاجين للكلام ده، فيتورط بأنه لا يسد دينه. عشان كده أنا يعني بقول له الدين خطير جدا. وإذا كان في بعض الناس سامحوك وأنهم بيعطوك مهلة ولا زالوا يقرضونك المال، فلا بأس بذلك إن أعطوك فسحة. أما الرجل الذي يطالب بدينه فلا بد أن يعطى دينه. والآخرون إذا كنت تعلم إن في من وراءك من سيسد دينك بعدك، فممكن الإنسان يكتب وصيته. إنما إذا كان يعلم من واقع الحال أنه إذا مات ولن يسد أحد دينه بعده، فهذا يجب عليه وجوبا أن يقضي دينه حتى لو باع كل ما يملك. نعم. السؤال الثاني: الأخت بتشتكي من الفطور، والفطور هذا داء عام لأنه مرتبط بالإيمان، والإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولا شك أن هذا الفطور في ساحة الدعوة كان سببا أيضا في فطور كثير من الإخوة والأخوات بسبب قلة اجتماعهم مثلا في المساجد أو على دروس العلم أو نحو ذلك. فينبغي يعني هذه الأخت أنها يكون لها حاشية، الأخت دي كلها حاشية تتواصى على فعل شيء من الطاعات. يعني في كتاب البيعة للإمام النسائي رحمة الله عليه قال: البيعة على الصلوات الخمس. يعني يمكن أن يحصل بيننا وبين بعض نوع من التواصي على فعل الخير، الاجتماع على كتاب من الكتب أو الاجتماع على كتاب ربنا تبارك وتعالى نحفظ منه ونقرأ في تفسيره ونتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على المسلم والمسلمة في الجملة إذا أراد أن يخرج من مسألة الفطور هذه. كل شيء الآن مثير للإحباط، الحالة العامة التي يعيش المسلمون فيها الآن مثيرة للإحباط، الحالة الخاصة التي يعيشها المرء مثيرة للإحباط. لا خلاص من هذا إلا بهذا الاجتماع. ثم عليك بمطالعة أخبار أهل العلم من الصحابة والتابعين. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: معرفة أخبار القوم أحب إلي من كثير من الفقه. يعني معرفة أخبار القوم اللي هو إيه؟ معرفة سير الصحابة والتابعين وتابعيهم، لا سيما أهل الصدق وأهل العلم وأهل الزهد والورع من هذه الأمة، وهم بحمد الله كثيرون جدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى مرضيه. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل بالنسبة لما أصلي في البيت منفردة لوحدي، هل أقيم لنفسي؟
نعم. طيب في سؤال تاني؟
سؤال تاني: بعد ما بخلص من الصلاة كنت قرأت ان انا اقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، فسمعت ان هو حديث ضعيف.
نعم.
فمش عارفة، عايزة اعرف الاجابة من حضرتك.
نعم،
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك. عليك السلام. الإقامة طبعا أذان المرأة لنفسها وإقامتها الصلاة لنفسها، هذا كله داخل في باب المستحبات. يعني المرأة إذا صلت بلا أذان ولا إقامة فهذا لا شيء عليها. أما بالنسبة للحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فهذا الحديث قواه شيخنا أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحفظك.
احنا سعداء جدا والله بظهور حضرتك على
الشيخ الحبيبة دي يا شيخ. وطي وطي بس الجهاز عندك.
حاضر حاضر.
نعم تفضل يا أخي.
حضرتك الشيخ كنا عايزين نسأل يعني على كثرة المشارب وكثرة الناس في هذه الأونة، يعني
كثرة ايه؟
مشارب الناس وظهورها اللي هم الظاهرين يعني في الفتوى، من هو العالم الذي يؤخذ منه الفتوى الحقيقية ومن هو شبيه العالم حتى لا يختلط على الناس؟ لأن الناس يعني ممكن يسأل شيخ بتاع مسجد أو يسأل مثلا أي واحد من الملتحين أو من الإخوة العوام، هو عنده العالم او عنده الشيخ يعني ده عالم في كل حاجه، طالما ملتحي او راجل يعني ذو وجه حسن فهذا الراجل يعني يبقى عنده دين وفقه. فعايزين حضرتك بعد اذنك يعني تفسر مساله الذي يؤخذ منه الفتوى مما لا يؤخذ منه الفتوى.
نعم.
واحسن الله اليك يا شيخنا وجزاك الله خيرا،
بارك الله فيك،
الله في امرك واحسن في عملك،
بارك الله فيك. امين. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بكل أسف يعني مسألة التمييز بين العالم وشبيه العالم هنا في هذا الزمان أصبحت مسألة عسيرة. ليه؟ لأن الدين لم يعد ظاهرا. كان زمان لما كان فيه اهتمام بالعلوم الشرعية والجانب الشرعية والكلام ده، كان بيبقى أهل العلم معروفين، طلبة العلم معروفين، حتى كان بيبقى لهم يعني صيت، وكان بيبقى لهم تراجم كمان، بحيث المرء يعرف أن هذا عالم وهذا ليس بعالم. لكن إحنا عايزين نضع يعني ضابطا عاما الآن في زماننا، من عرف باتباعه للسنة وتعظيمه للدليل، وهذا قلما يخفى على ناظر أو على سامع، فهذا يستفتى. أما من ليس له شيوخ ولم يجسو بركبتيه لطلب العلم ولا يعرف عنه تحصيل، فهذا هو الذي ينبغي أن يتجنب. وأنا قلت قبل ذلك أن هؤلاء الذين لم يدرسوا العلم أفسدوا الذوق العام، أفسدوا الذوق العام. الذوق العام يعني الجماعة اللي طالعين في كثير من المنابر، سواء كان في بعض الفضائيات أو كان في المنابر أو كان في بعض المجلات أو في بعض الإذاعات أو الكلام ده، وهو ليس بأهل للفتوى. هؤلاء كما قلت أفسدوا ذوق الجماهير. يعني المسألة دي لها جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي أن الناس يريدون الدين، لأن معنى أن الناس يطلع واحد جاهل مثلا بالعلوم الشرعية لكن عنده لسان بيعرف يتكلم كلمتين ويعرف يحكي حدوتة من هنا وموعظة من هنا والكلام ده، لكنه جاهل، ده بيبقى له مثلا أتباع بالألوف أو بالملايين. الجانب الإيجابي في الموضوع أن الناس كلها عايزة الدين ولذلك اعتبرته إماما. الجانب السلبي أن هؤلاء أفسدوا ذوق الجماهير. وأنا بشبه الكلام ده بيه، بقول مثلا لو أن قوما يمشون في صحراء واستبد بهم العطش حتى كادت أعناقهم أن تندق من العطش، لقوا بئر ماء آسن متغير، الماء طعمه متغير والرائحة متغيرة، لكنه هيموت من العطش، فضل يشرب ويشرب. طبعا كان في الأول مش مستطعم المية، لكن مع كثرة الشرب بدأ ذوقه يفسد، خلاص اتعود على الماء القاسي. أول ما تجيب له ماء عذب فرات سلسبيل يقول لك لا الماء ده طعمه مش كويس. طب هو ده الماء ده طعمه مش كويس؟ لا. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، فسد ذوقه. فبالتالي كل ما تيجي علشان خاطر تعطي الدين نقيا صافيا لهذا الإنسان يعترض عليك، يقول لك لا انت كده متشدد، انا على بال بقى ما هذا البني آدم اصحح له بقى المفاهيم واعدل له الذوق بتاعه، باخد مرحلة طويلة في المسألة دي. فهؤلاء طولوا على الدعاة اهل العلم الحقيقيين، طولوا عليهم الطريق، وظهر اهل العلم في نظر الناس انه من المتشددين. يعني مرة من المرات جاء واحد يسأل سؤال، وهذا السؤال يتعلق بحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، معترض على الحديث. الحديث بيقول إيه؟ إن في بنت في ألم في عينيها، وكان زوجها ميت، وكان في فترة عدة، وبعدين أمها جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إنها تحط كحل حتى لا تذهب عينه، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستخدم المرأة الكحل، برغم أن المرأة جاء عشان تقول لها إيه، تقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكاد عينها تذهب. خلاص. في رواية بإسناد صحيح عند قاسم بن أصبغ في مسنده أو في مصنفه، قال صلى الله عليه وسلم لا وإن ذهبت عينها. فجاي يقول مش الضرورات تروح المحظورات، يعني إنسانة عينها هتروح هنحط لها كحل في فترة العدة، طيب ما دي ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، يبقى إزاي بقى لا وإن ذهبت عينها؟ فهو لم يفهم هذا، ويعتبر إن ده نوع من التشديد، وده ضد القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. احنا بنقول لا، ليس ضد القاعدة. أولا لأن ذهاب عينها مظنون وليس أمرا قطعيا، يعني الأم لما بتقول إن عين البنت هتروح ليس عندها علم يقيني إن عينها هتروح، دي نمرة واحد. نمرة اثنين إن في أدوية أخرى بخلاف الكحل، بخلاف الكحل، لو تصورنا مثلا أن هذا هو الدواء الوحيد ولا دواء غيره كان ممكن نقول الضرورات تبيح المحظورات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يقول لها لا بأس إن المرأة تستخدم الكحل، لكن في أدوية أخرى المرأة يمكن أن تعالج عينها بهذا، يبقى إزاي بقى تروح على ما حرم الله عليها وتستخدمه في زمن العدة وفي دواء آخر؟ وبعدين قول المرأة أن عينها تروح دي مسألة مظنونة، نحن لو قلنا مثل هذا الكلام يطلع ناس يقول لك لا ده تشدد، ويطلع يقول لك لا يجوز تستخدم الكحل حتى في زمن العدة، ولا يعرف شيئا عن هذا الحديث أو لا يعطي هذا الحديث اكتراثا. لا، إحنا عندنا العالم يا إخواننا لازم يدرس أصلين كبيرين، الأصل الأول علم أصول الفقه، الأصل الثاني علم أصول الحديث. أما علم أصول الحديث فيصحح له الدليل، وأما علم أصول الفقه فيسدد له الفهم. فلا بد قبل أن يتكلم المتكلم أن يعلم صحة دليله، إما أن يعلم صحة الدليل من تلقاء نفسه بأن يكون محدثا دارسا لعلوم الحديث دراسة متينة، مطلع على طرق الحديث، على ألفاظ الحديث، أو على الأقل يقلد غيره من أهل العلم الكبار في مسألة التصحيح والتضعيف لو لم يكن من أهل الحديث. العلم الثاني علم أصول الفقه، لابد أن هو حتى يستطيع أن يفهم لابد أن يكون ملما الماما جيدا بهذا العلم. أنا أعرف المتكلم على طول أنه إذا كان دارس أصول فقه أو دارس أصول حديث أو ما عندهش فكرة عن الاثنين خالص في من فتواه، فإنه يتخبط في الفتاوى ويقول فتاوى كثيرة على خلاف النص. عشان كده احنا بنقول يا اخوانا اهل العلم الذين شهد لهم علماء العصر بالاهلية فهذا خذوا عنهم، اما من لا تعرفون تاريخهم ولا تعرفون اين طلبوا العلم ولا كيف طلبوا العلم فاسألوا عنهم او توقفوا في السماع عنهم. اي نعم. في اسئلة؟ في اتصالات؟ نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرت الشيخ معايا؟
أي نعم. تفضل.
تفضل يا أخي. لو سمحت الشيخ الحلفان. آه. واحد يحلف النية بتبقى على نية المستحلف ولا الحالف؟ يعني واحد حلف يعني الحلفان دلوقتي واحد حلف. في التدريب دلوقتي هو حلف على شيء في ضميره هو بس ده غير اللي هو حلفه عليه.
طيب نعم.
حلف على شيء في ضميره جواه هو. نعم. غير اللي هو حلف عليه.
نعم نعم.
فالحلفان دوت يعني الحلفان على نية الحالف أو المحلف.
لا
نعم. بتيجي تعرف كده الواحد يعني بيبقى متضايق فبيحلف طراز.
إيه؟
طراز يحلف طراز يحلف بالطراز.
آه.
أنا يعني عليا كذا ما أنا متعشي طول الليلة. فالأحسن يعني الإنسان طبعا كده بتحرم عليه الأكل لو كلوش طول الليل لحد الصبح. ولا إن كان بيتحمل وزن اليمين.
نعم. طيب. طبعا هو المسألة التي يسأل عنها السائل حديث أبي هريرة صحيح مسلم يمينك على ما صدقك صاحبك. بس الكلام ده بيكون في باب الايه بيكون في باب المعاريض. طبعا المعاريض لا يجوز فيها الحلف لان اليمين على نية الايه على نية الاخر مش على نية الحالف بالذات اذا كانت مسألة متعلقة بينهما. اذا كانت المسألة فيها تعريض لا يحل مطلقا ان يحلف لانه لو حلف صار كاذبا خلاص. والحديث صريح يمينك على ما صدقك صاحبك. لك في المعاريض مندوحة انك انت تتكلم بلا حلف. يقول لك مثلا تعال كل وانت شايف ان الاكل بتاعه حرام او الكلام ده هو فقلت اني صائم وانت لست بصائم لست بصائم الصيام الشرعي اللي هو الامتناع عن الاكل والايه عن الاكل والشرب فلك ان تقول اني صائم. فاذا استحلفك وقال لك احلف بالله انك انت صائم حينئذ لا يجوز لك أن تحلف لأن حينئذ تكون الحلف إنما على نية صاحبك وليس على نيتك أنت. أما بالنسبة لمسألة الحلف بالطلاق فالحلف بالطلاق دي طبعا يعني المسألة دي تعتبر من ألفاظ الكنايات. يعني إذا واحد حلف بالطلاق المفروض أنه يستفتي المستفتي يستفتي المفتي يقول له هذا الطلاق يقع أو لا يقع. الكلام ده بعد مناقشة تصير ما بين الحالف وما بين المفتي. فإن أجراها مجرى اليمين المحض وما قصد وما خطر على باله قط أن يطلق امرأته ولا الكلام ده هو فالفتوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي المعمول بها في بلادنا وفي بلاد الشام وفي سائر بلاد الإسلام إن دي بتكون إيه تصير يمينا. فهو حينئذ لو كان يمينا إما كان يمين طلاق أو حتى لو كان يمينا صريحا وأقسم بالله عز وجل أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى فهو على الخيار. يعني حلف بالله العظيم أو قال علي الطلاق مثلا وقصد أن يجريها يمينا ألا آكل هذه الليلة فهل يظل إلى الصباح لا يأكل مطلقا؟ بنقول له لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. يبقى إذن في هذه الحالة يعني لا يجب عليه وجوبا أن يظل إلى آخر الليل لا يطعم ولكن يكفر عن يمينه ثم يطعم. وطبعا التكفير عن اليمين إما أن يكون قبل أو يكون بعد والله أعلم. عليكم تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ الشيخ أبو إسحاق.
أنا أبو إسحاق. نعم.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله.
وأدعو لك دائما أنت وجميع مشايخنا بالهدى والتوفيق وأن ربنا يثبتكم يا رب.
يا رب آمين.
كان عندي سؤالين لحضرتك.
نعم تفضل.
السؤال الأول حضرتك أنا خاطب من سنة ونص. خطبتي يعني في منزل بنت خالتي. والحمد لله ربنا أنعم عليا بالالتزام يعني في الفترة دي. فدلوقتي أنا مش عارف العلاقة المفروض تبقى بينا إزاي. بحس يبقى زي الاول اتصالات وتليفونات وكلام يعني بحس ان انا ما يعني ما بقدرش اتكلم زي الاول بقى يعني كلام الحب والعواطف والحاجات دي.
نعم.
وهي ما بيحصل بيني وبينها اضطرابات دايما لان هي برضو مش ملتزمه وانا مش يعني برضو بفتكر قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم.
نعم.
فانا مش عارف ايه طبيعه العلاقه تبقى بيني وبينها يعني اتعامل معها ازاي اتصرف معها ازاي.
طيب ماشي.
وفي حاجة تاني برضو.
نعم.
حضرتك برضو أنا يعني الحمد لله برضو التحيت ووالدي شغال في الشرطة وهو خايف إن هو يتأذي في شغله بسبب يعني. فأنا أتصرف إزاي برضو؟
نعم.
وجزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أما طبعا بالنسبة للخطبة فالخطبة هي وعد بالزواج فقط، ليس لك عليها حقوق وليس لها عليك حقوق. امرأة أجنبية، الخاطب إنما أبيح له النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أحرى أن يدوم الود بينكما. إذا الرجل إذا ذهب ليخطب المرأة ممكن يروح مرة واثنين وثلاثة أربعة وعشرة وعشرين، ما فيش حد معين في السنة لعدد المرات التي يرى الرجل فيها المرأة، لكنه إذا وصل إلى قناعة أن هذه المرأة تصلح أن تكون امرأة له انتهت الرخصة التي رخصها الشارع للرجل لينظر المرأة الأجنبية، وعادت المرأة أجنبية كما كان، فلا يجوز أن يراها ولا أن يكلمها في التليفون ولا إلى آخره لحد ما يعقد عليها العقد الشرعي. طبعا بقول الكلام ده لأن كثير من الأسئلة التي تصلوني تصلوني بخصوص هذه المسألة، بنقول ليس هناك حد معين لرؤية الخاطب لمخطوبة، لا، حتى يصل إلى قناعة. دي ممكن تصل تكون من مرة من مرتين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة، واحد من عشرة، واحد من عشرين، لحد ما يصل خلاص إلى قناعة الرخصة الشرعية انتهت وصارت المرأة الأجنبية، فلا يحل له أن يكلمها، فضلا عن أن يغازلها، فضلا عن أن يخرج معها طبعا. فأنت يعني بالنسبة لك خلاص لا يحل لك مطلقا لا أن تكلمها ولا أن تجالسها، فضلا عن ما كان يحدث بينكما قبل زمان الالتزام. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإعفاء اللحية واجب، واجب، والواجب عند الجمهور يعني فرض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا المجوس، وفي رواية ثانية وخالفوا اليهود والنصارى. ومعروف أن الأمر المجرد عند علماء الأصول الذي لم يحتف بقرينة صارفة أنه يظل على وجوبه، وليس هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. أما الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها، فهذا حديث كذب لا يصح وعليه، فلا يجوز لك أن تحلق لحيتك. نعم. وعليكم السلام. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أبو إسحاق.
نعم.
يا أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يحفظك.
جزاك الله كل خير عن قناة الحكمة.
بارك الله فيك.
وعن كل أمة المسلمين جميعا.
الله يحفظك.
أنا لي سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
دلوقتي حضرتك سمعت قبل كده في على قناة الناس حضرتك قلت إن الست اللي ما بتصليش جوزها كذا مرة يقول لها وبعد كده يطلقها.
نعم.
حتى لو كان جايب منها عيال.
نعم.
طب ما حكم الدين في زوج ما بيصليش؟ وطبعا حضرتك عارف انه ما يترتب على عدم الصلاة ان ما فيش اي بركة في البيت، وانه عنده شباب، وان برضو متابعين نفسك للقصة.
نعم.
ان هم برضو ما بيصلوش.
نعم.
ايه حكم الدين بقى في ان هي بتصلي وعارفة فروض ربنا كل وكل الطاعات بتأديها، وانا مش عارفة يعني هو ايه، يعني كلمت معاه كتير وحاولت ان انا يعني ادخله من نقط كتير جدا بهداوة مش بعصبية.
نعم.
بس مش عارفة ايه حكم.
نعم.
الدين.
نعم.
طيب. وطبعا حضرتك عارف ان بيترتب على ده مشاكل كثيره جدا.
اي نعم.
لان الصلاه هي الصلاه هي يعني هي عمود البيت.
نعم.
بركه والتزام واتزان وشباب
نعم.
وكل
نعم.
حاجه
نعم.
فحضرتك تنصحني اعمل ايه في ان شبابه حتى ما بيصلوا يعني بيصلوا الفرض ويسيبوا الثاني، وحضرتك وانا طبعا عارفه على يقين ان فرض اللي بيسيب فرض ده ايه حكمه.
نعم نعم نعم.
فحضرتك يا ريت تفيدني اعمل ايه.
طيب حاضر. طبعا انا يا برضو عايز انبه بالنسبه للفتوى التي افتيتها على قناه الناس، انا لما سئلت هذا السؤال قلت اذا الرجل سلك كل سبيل، سلك الموعظه وسلك الهجر وسلك سبيل الضرب، ومع ذلك اصرت المراه على الا تصلي، انا قلت له يطلقها. طبعا تاني يوم برضو جاء واحد من بعض البلاد العربية سأل بعض المشايخ الفضلاء من الإخوانة وقال له أن في شيخ واحد سأل سؤال قال له إذا امرأتي ما كانتش بتصلي أعمل إيه، قال له طلقها. فطبعا كان جواب الشيخ لا يعني اصبر عليها والكلام ده. فطبعا بعض الناس لما اتصل بيه وحصل عنده نوع من اللبس وظن أن في نوع من المعارضة بين جوابي وبين جواب الشيخ الفاضل، جزاه الله خيرا. وأنا أقول لا جواب، لكن سؤال السائل ناقص، السائل لم ينقل الصورة التي ذكرتها كاملة. ليه؟ لأن جواب الشيخ حفظه الله الذي أجاب في المسألة دي قال له لا اصطبر عليها. طب أنا لما بقول إذا وعظها وهجرها وضربها، هو ده كله إيه؟ ما هو ده كله صبر عليها، ومع ذلك تصر المرأة على أن تترك الصلاة اللي هي الفارق ما بين الكفر والإيمان، هذه المرأة لا خير فيها. وكذلك أقول الرجل لا الذي لا يصلي ويصر على ترك الصلاة لا خير فيه، ومن حق المرأة أن تطلب الطلاق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والمرأة لما بتذهب إلى مفتي من المفتين الذين قد يستنكرون مثل هذه الفتوى تقول له زوجي بيضربني وبيعلقني من شعري وبيجرجرني في الشارع والكلام ده هو وأنا مش قادر أعيش معاه، يقول لها اتطلقي. ليه؟ يقول لها ده بأس، يقول لها إن ده بأس. يقول الزوج بخيل لا يطعمها ولا يكسوها ولا يعالجها ومع ذلك يشتمها ويسبها بأقلع الألفاظ، يقول لها يجوز أنك أنت تطلقي. ليه؟ لأن هذا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس. فأيهما أعظم؟ رجل يترك الصلاة التي الفارق بين الكفر والإيمان، بين الكفر والإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي الحديث الآخر بين العبد والكفر الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالمرأة اللي هي بتعاشر رجلا مصر على ترك الصلاة هذه أعظم من نافخ الكير. نافخ الكير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة منتنة. فالمرأة إذا سألت أو إذا طلبت الطلاق فهي محقة كل الحق في أن تطلب الطلاق، في أن حتى لا تعاشر رجلا عق ربه تبارك وتعالى وعق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
المتقين في جنات ونعيم فاكهين